الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الأول يعتبر، وكنا في مرة مضى أعطينا مقدمة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. بقول هذا الطريقة أولا بالنسبة للشيخ كيف يدرس المادة، أي مادة، حتى مش بس الشيخ، يعني حتى المدرس في الجامعة أو في المدرسة أو في أي مكان، لابد المدرس أنه يحرص على إيصال المعلومة للطالب وينظر إلى حال الطالب. يعني مثلا أستاذ يدرس في صف السابع، مثلا أنا هي مستوى الصف السابع، هي عقولهم معروفة حد الأعلى وحد الأدنى. فالأستاذ الآن مش مطلوب منه يعطي كل علومه في هذا الكتاب، في كتابه في الصف السابع يفرج الطلاب، مطلوب منه يوصلهم الدرس بأبسط طريقة، ينزل بالمستوى، يطلع بالطريقة التي تناسب، ما يكثر كلام. وليس العبرة بكثرة الكلام، وبعض يعني بعض الناس تجده يتكلم كثيرا في الدرس الواحد أو في الآية الواحدة أو في الحديث، يعطيك ساعة، هذا مش هذه الطريقة العلمية التي تفيد الطالب. الطالب لا يحتاج إلى هذا. طالب العلم في مرحلة الصف السابع كما ذكرت، وكذلك هو حال طالب العلم في الشرعي، وفي مرحلة التأسيس والتأصيل العلمي، وهذه مهمة جدا انتبهوا لها للمستقبل، حكمكم يعني إن شاء الله أنه يعني عفوا كن مجدال في هذا الأمر، انتبهوا للمستقبل. لا تبحث عن الشيخ اللي يعني بيتكلم كثيرا يعني بالدرس الكثير، وليس قضية القليل، يعني مش بعد ذكر واحد ولا واحد بيتكلم قليلا، لا مش شيخ قصد، أقصد يعني مش هذا يكون همك، والله مين الشيخ بيتكلم كثير، والله ما شاء الله مليان بالعلوم. أنا طالب جديد، مش هدفي أني أتكلم كثيرا أو أني أسمع علوم الشيخ كلها في لحظة، أنا بدي المادة اللي بين إيده يوصل لي إياها بطريقة سهلة بأبسط العبارات، ما يكثر علي حكي حتى أستوعب، لأني أنا مرحلة التأصيل العلمي. بعد ما فترة توصل لمرحلة مرحلة الكتب المطولة. أعطيكم مشكلة في الجامعات، اللي بدرس فقه في الجامعات بصير مدرس، بصير بكالوريوس، وبصير بعدين قد يصبح ماجستير، قد يصبح دكتور. تستغرب إنه في الجامعة البكالوريوس ما عندهم تأصيل علمي، طلاب ما في تأصيل علمي، في درس 4 سنوات من غير تأصيل علمي، بيأخذ معلومات، مش ما بيأخذ، بيأخذ معلومات، لكن بتكلم عن التأصيل العلمي، الطريقة العلمية الصحيحة للبناء. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا بدأ أنظر للطالب الصف الأول، الصف الثاني. الصف الأول ما بستطيع أعطيه سين وصاد تربيع وكذا، ما ينفع أبدا، ما نوع علم صح؟ ما بينفع. الصف الأول بده 1+1، بل بدك تحفظ الأرقام ممكن، وتمشي وعب بيعد الأرقام، ولما يعد 1 إلى 10 بتكيف عليه صح؟ هي هيك. في الصف الثاني لا، ببلش أعلمه أكثر من هيك، يمكن أدخل معه شوي بجدول الطرد. الصف الثالث يمكن بصير دخلنا معه في، وعليكم السلام وبركاته، أدخل معه شوي في إيش؟ في الجدول القسمة، وهكذا بصل لمرحلة قسمة طويلة، وبعدين سين، وبعدين سين تربيع، بعدين المعدلات مرتبطة بالزمن في التوجيه والتكامل والنهايات وأشياء كثيرة جدا بالترتيب، هذا التأصيل العلمي. كذلك العلم الشرعي، وهذا ذكرناه في دروس ماضية في مقدمة أحد الكتب، نسيت أي كتاب لبعض الشباب بس عشان تجداد أنا لابد أذكره. فقضية العلم الشرعي نفس الشيء، لما تدرس عند شيخ معين أنا بنظر المادة بدرسها، هل بتناسبني ولا ما بتناسبني؟ أنا الآن إيش مرحلتي؟ بنفع أدرس في هذا المادة ولا لا؟ يعني مثلا في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب فقه عظيم جدا، لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم، وطالب العلم الحقيقي لابد أن يقرأ فيه، لكن هذا يسمى بالعلم المقارن. مشكلة الجامعات هذه ببلش مع الطالب العلم بالعلم بالفقه المقارن، عفوا مش العلم المقارن، الفقه المقارن، هذا يسمى فقه المقارن، يعني أقوال الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية وكذا، وهو لساته سنة أولى في الجامعة، هو ما تأصل أصلا عشان تعطيه هذه الأقوال، هذه الكتب المتأخرة التي بعد أن يتم التأصيل العلمي يقرأ فيها. فأنت مثلا تقول والله أنا بدي أطلب علم، في شيخ في المكان الفلاني يعطي فقه لكتاب ابن قدامة المقدسي المغني، أو لشرح النووي في الفقه، ما ينفع، ما يصلح، هذا خطأ. ما تفكر حالك بس مهم إني أقرأ أو إني أجلس أسمع درس، والله أنا جالس عند شيخ، مش هيك الموضوع. إيش بدي أدرس عنده؟ إيش هو بدي يوصل لي؟ بجوز الشيخ فهمان وعلامة، بس أنا إيش بفيدني منه؟ أنا بدي الشيخ اللي يوصل لي المعلومة، بدي الشيخ اللي ينظر لحالي. أنا طالب علم مبتدئ. شيخنا الرملي حفظ الله تعالى درس في اليمن عند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، من أئمة اليمن المجددين العصر في ذلك الزمان، وقد نشر السنة في 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 منطقته. والحوثيون الشيعة أول ما دخلوا على هجموا على صنعاء، أول شيء تعرف إيش سووا؟ دخلوا على صعدة مدينة الشيخ مقبل وهدموا المركز، مركز الشيخ مقبل، وقتلوا كثيرا من الطلاب، طلاب الشيخ مقبل حاقدون على السنة، لأنه غير الشيعة إلى سنة هناك. هناك منطقة صعدة فيها شيعة وسنة، غير الشيعة إلى سنة، فكانوا حاقدين عليه، جزا الله خير. المهم شيخنا يقول عندما ذهبنا إلى هناك ندرس، كان له دروس في شرح صحيح البخاري، في صحيح البخاري، لكن ما كان يجلسنا معهم، ما نجلس معهم في هذا الدرس، ما ينفع. قال نحن مبتدئون، بدأنا في البيخونية في المصطلح الحديث، كتاب فقه خفيف، كتاب لغة عربية خفيف شوي، بعدين بس بلش أنتقل حتى ما وصلنا أن نجلس في مجالس الكبار من المتقدمين في العلم. طبعا الشيخ مقبل كان له درس عام للجميع، لكل الطلبة، آلاف الطلبة كان عنده، لكل الطلبة كل ليلة بعد العشاء درس عام للجميع، لكن دروس الخاصة، الخاصة التأصيلية كل واحد له درسه الخاص فيه. مش مهم اني انا والله دارس عند الشيخ، والله انا باخذ صحيح شرح صحيح البخاري. انت ايش وصلت؟ انت شرح صحيح البخاري تحتاج ان تكون عندك مكنه كامله في مصطلح الحديث، بين معرفه الحديث، تخريج الحديث، رجال الحديث، سند الحديث، الضعفاء والثقات، اشياء كثيره جدا حتى تصل الى موضوع الحديث. ثم يكون عندك مكنه في اللغه العربيه، شيء من اللغه العربيه، ويكون عندك شيء من اصول الفقه، مهم جدا تكون ماخذ اصول الفقه، ومعك معرفه في قضيه الفقه، عندك كتب الفقه قد درستها، وبالعقيده. ما اقرا لي احد، ابن حجر امام في العلم، فقيه معروف محدد، الحافظ ابن حجر، علماؤنا دائما يوصون ان ندرس نقرا كتبه، ولكن مش لاي واحد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحذرك، يقول لا تقرأ العقيدة لابن حجر، لأنه عنده أشعرية رحمه الله تعالى. طب كيف بدي أعرف أنا؟ أنا طالب علم مبتدئ، أمسك كتاب ابن حجر بتكلم في الإيمان في أشياء كثيرة، طب إيش عرفني إنه هي عقيدة الأشاعرة المرجئة أو العقيدة السنة؟ ما راح أعرف. لكنه هو رجل عظيم جدا هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، مفيد. كان العلماء ينتقون، يقول بعض العلماء حتى من المخالفين قديما كان لهم خصوصية عند العلماء، كتبه لا يستغنى عنها، مع أنهم يحذرون دائماً أهل البدع، لكن في خصوصية لبعضهم. يقول لك هذا عالم جليل، زمانه كان كله أشاعرة، غفر الله لا أخطأ في هذه المسألة، غفر الله لا، نأخذ الفائدة والزبدة منه. لكن من يقول لك؟ لكن أنت ما تقرأ يا طالب العلم، خلي واحد متمكن يميز الصحيح من الخطأ، مش أي واحد. فبالتالي أنت طالب علم مبتدئ، احرص وينك تجلس، إيش أنا مستواي عشان أقرأ هذا الكتاب بيناسبني؟ توحيد، كتاب توحيد بيناسبني ولا ما بيناسبني؟ كذلك الشيخ لابد أن يتقي الله في الطلاب، مش عشان إنك شيخ صرت تعطيني مصطلحات صعبة تفرجي إنك شيخ وإنك عندك علم، لا، أنا مبتدئ، احرص على إنك تعطيني تسهل علي العبارة، لابد أن تسهل علي العبارة حتى أستوعب. طيب هذه مسألة مهمة جدا. مسألة ثانية، المتون العلمية في التأصيل العلمي، مثلا عندنا كتاب التوحيد، ماذا هو مطلوب مني؟ ما هو المطلوب مني؟ أبو محمود رعد صح؟ رعد إيش مطلوب منك في التوحيد، كتاب التوحيد إيش دعوة؟
الفهم.
نعم، إيش اسمك؟
عمار.
عمار إيش مطلوب منك في كتاب التوحيد؟
حق الله، حق الله على العبيد.
على العبيد. طيب يعني أنا كطالب علم لما آتي إلى متن علمي كتاب التوحيد، أنا فعلاً أول شيء أنا مقصودي أن أرفع الجهل عن نفسي، ده قول الإمام أحمد، أنا أطلب العلم لأرفع الجهل عن نفسي قبل أن أفكر بالآخرين، قبل أن أفكر بالأمة، فكر بنفسي، وليست أنانية، ولكن فقد الشيء يعطي. إذا أنا ما عندي العلم كيف بدي أعلمه لغيري؟ إذا أنا ما أعرف الخطأ كيف بدي أبين الخطأ للناس؟ فإذا بدي أتعرف على الخطأ، ومقصودي أن أصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ليش أطلب العلم؟ حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عني، حتى أعبد الله على عقيدة صحيحة، مهم جدا. أن أعرف الطريقة الصحيحة العلمية الصحيحة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعبد الله. الآن طالب العلم ما هو المطلوب منه في طلب العلم؟ هذا المتن بين أيدينا مثل التوحيد وهو مثال. الأفضل أن تحفظ المتن، عندنا الشرح وعندنا متن. الشرح هو ما يقوله الشيخ يشرح كلام المؤلف، المؤلف كلام المؤلف اسمه المتن الأساس، والشيخ هذا الذي يشرح. أنا المطلوب أن أشرح أحفظ كلام الشيخ؟ لا صراحة، لكن أحفظ كلام مؤلف نعم. إذا حفظت كلام مؤلف كله متنه فقط هذا أفضل. طب إذا ما استطعت، ما أستطيع، احفظ الأدلة الآيات والأحاديث، احفظ الأدلة كويس والتقسيمات العلمية احفظها منيح. إذا ما استطعت تحفظ المتن وافهم كلام الشيخ، مطلوب منك تفهم كلام الشيخ، تمام؟ طيب خلينا نبدأ وأذكر مرة ثانية قبل أن نبدأ، والمعذرة طلنا في هذا، كنا قد تكلمنا عنه في وقت سابق. طالب العلم يحرص أن يكون معه الكتاب، يحرص دائما يكون معه الكتاب، يشعر أول شيء بالبركة ويشعر بأنه طالب علم، يبدأ يطلب العلم، فلابد يكون كتابك بين يديك، وكذلك يكون مع قلم رصاص. ليش قلم رصاص؟ حتى تكتب ملاحظاتك، قد يكون يقول الشيخ كلمة غير موجودة في كتابك فتكتبها تستفيد من هذه المعلومات الفائدة. أما المكتوب هو مكتوب، إيش تكتب فيه؟ هو مكتوب، لكن اكتب الكلام غير مكتوب ويكون مفيد، واكتبه بالرصاص. ليش بالرصاص؟ عشان تمحيه في يوم الأيام إذا كان خطأ. الشيخ ممكن يخطئ تيجي تمحي، إذا كان الشيخ أخطأ بكلام تقول غفر الله له والله طلع كلامه خطأ، لكن لو كان بالحبر بتخرب الكتاب. لذلك العلماء دائما يحرصون على قلم الرصاص. ثم كيف أنا أكتب وكيف طريقتي في كتابي حتى أضبط نفسي للمستقبل؟ مثلا أنا كتاب التوحيد، هذا الكتاب التوحيد له شروحات كثيرة، شرحه الشيخ العثيمين، شرحه الشيخ ابن باز، شرحه الشيخ صالح الفوزان، شرحه الشيخ صالح آل الشيخ، شرحه علي الرملي شيخي، وكثير من الناس شرحه. طب أنا إيش أفعل؟ أولا تختار كتاب، تختار شرحا من الشروح، واحد تختار شرح من الشروح، اترك كل الشروح. من أجمل الشروح حقيقة ودائما يوصون بها العلماء شرح الشيخ العثيمين صراحة، أولا يتوسع بطريقة جميلة ويقسم بطريقة عظيمة طيبة. خذ كتاب الشيخ العثيمين أصل عندك، تمام؟ ثم اجعله مرجعا، بخلص قراءة الشيخ العثيمين فهمه مع فهم الشيخ اللي بيدرسني وحط ملاحظاتي إلى آخره. ثم بعد ما خلص وأعرف أني خلص أتممت فهمي لكتاب التوحيد من شرح الشيخ العثيمين على يد مدرس، بعد ذلك أجلك الشيخ شرح الشيخ ابن باز واحفظ وقرأ كلام الشيخ ابن باز، وكذلك شرح الشيخ الفوزان وقرأ شرح الشيخ الفوزان، وما أمل من شروحات هيك طالب علم بمكن. طيب والملاحظات اللي وين أكتب ملاحظاتي؟ فقط أكتب جميع ملاحظاتك على كتاب الشيخ العثيمين، حتى الفائدة اللي أخذتها من كتاب الشيخ ابن باز لا تكتبها هناك، اجعل كتابك اللي تكتبه وين؟ عند الشيخ العثيمين، خلي هذا مرجع لك للمستقبل. فلما في يوم بدك ترجع للمستقبل تقول طب أنا المعلومة وين كتبتها؟ في شرح الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الفوزان؟ يقول لا، ما خلص أنت وإنك كاتب هون وهون حتضيع، لكن كل ملاحظاتك كانت مكتوبة في كتاب واحد. ففورا انت تقول انا اصلا المرجع التوحيد عندي كتاب الشيخ العثيمين، خلاص برجع له على السريع، صح؟ طب كيف اكتب ملاحظاتي في كتاب الشيخ العثيمين؟ اولا ملاحظات بحكيها الشيخ، مثلا انا في واصل صفحه مثلا 19 في الكتاب، عندك 20 اي صفحه، وانا ذكرت معلومه معينه حطها ملاحظه، والملاحظه بتحطها في الاماكن الفاضيه اما بالاعلى وإما بالأسفل أو باليسار أو باليمين، هاي تسمى الهوامش. وجيد أنك ترقم، تقول هامش رقم واحد مثلا، هامش رقم اثنين، جميل. ثم تجعل لك فهرست خاص بك، كل كتاب له فهرست صح؟ آخر الكتاب صح؟ إنه الصفحة رقم واحد كذا، رقم خمسة كذا، عناوين مظبوط؟ هذا عناوين الكتاب الأصلية. طب وإنت ما لك عناوين خاصة؟ نعم، اجعل لك عناوين، إما أن تجعل تضع صفحة خاصة تطريق تكبسها مع الكتاب في بدايته وفي آخره، أو تأخذ صفحة فارغة من الكتاب في أول كتاب في آخره، هاي فهرسك الخاص. إيش أعمل فيه؟ في صفحة 19 أنا كاتب ملاحظة 2-3 ملاحظات، 1-2-3 بحط فهرس صفحة 19 كذا، بس عنوان الملاحظة. الآن لما ترجع في يوم من الأيام لمعلومتك بدك إياها، ما رح تدور ترجع كل الكتاب تقول وين حطيت المعلومة في أي صفحة، ممكن تضيع صح؟ لكن وين بترجع يا رعد؟ مباشرة برجع الفهرست، بطلع هيك بطلع هيك، فصفحة واحدة راح أقرأ بوصل بسرعة للمعلومة البدية. هيك الطالب العلم ببني نفسه، ببني مكتبته شوي شوي بإذن الله تعالى. خلينا نبدأ ونستعين بالله، دائما كتابك معك، قلمك معك، واستحضر نية الإخلاص دائما وأبدا، دائما استحضر نية الإخلاص. أنت تطلب العلم لله ليس لشيء آخر، حطها ببالك، خاصة في هذا الزمن أنت تحتاج أن تكون طالب علم. الجهاد الحقيقي في هذا الزمن، الجهاد لا يتوقف، لا يتوقف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم ولا إيش الآية، ولا من إيش الآية
خدعهم،
لا نسيت، لا يضرهم من خذلهم ولا نسيت، سبحان الله. لا تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عادي بنسى كل شيء، أنا بنسى، أنا بحضر باجي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من إيش اللفظ يا جماعة، من ولا من، الله المستعان، إلى قيام الساعة. هسه بجيب لفظة بتيجي ببالي إن شاء الله، إلى قيام الساعة إيش؟
إذا الشيخ صار
لا أيوة أنا معروف الحديث، كل الناس بتعرفه. على كل حال، إلى قيام الساعة لا تزال طائفة. ما هي الطائفة؟ هي الطائفة التي تجاهد في سبيل الله دائما. وقال الإمام أحمد: إن لم يكن أهل العلم فلا أدري من هم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هم أهل العلم. قال البخاري: هم أهل العلم، هم العلماء. العلماء مرة يجاهدون بالسيف بالسلاح، ومرة يجاهدون بالكتابة واللسان والتدريس، ومرة يجاهدون بالأمرين إذا أتيح الأمرين، لكن لا يتوقف الجهاد إلى قيام الساعة. المهم أنك تجاهد في سبيل الله. في هذا الزمن مطلوب جهاد الأعداء، دائما مطلوب جهاد الأعداء، ولا بد لسلاح له. نحن قدرتنا الآن، أنا عن نفسي قد تكون قدرتي أن أتعلم، فمطلوب أني أن أجاهد بالعلم، أتعلم وأجاهد بهذا الأمر وأوصل للدعوة، خاصة في هذا الزمن في انتشار الشرك والإلحاد يعني الأفكار العقائد المنحرفة، أفكار أوروبية الغريبة، ويحاربوننا بالدين. فوين مين يتصدى لهم؟ المجاهدون. المجاهد طالب علم يكون مجاهد في سبيل الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: وقول الله، قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ المؤلف هذه المقدمة. عادة المؤلفون يبدأون بالمقدمة فيقولون مقدمة معينة تخص الكتاب. المؤلف قيل ما بدأ بمقدمة، بدأ مباشرة فقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض العلماء قال بل هذا الذي بدأه المؤلف هو المقدمة، الله تعالى أعلم، الأمر سهل. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الذاريات، آية عظيمة جدا. قال ابن عباس: إلا ليعبدون أي يوحدون. العبادة، ما هي أقسام العبادة يا هاشم؟ أقسام التوحيد، عفوا،
توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات.
ما هي التوحيد؟ ما هو توحيد الربوبية يا مجد؟
افراد الله بخلق الملك التدبير.
وتوحيد الألوهية يا هاشم؟ افراد الله تعالى. احسنت، ليش نسيت؟ مش نسي، بس انت لا تتشكك. وتوحيد الاسماء والصفات مجد،
افراد الله ما يختص من الاسماء والصفات بما اثبت في كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من غير
من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا
تحريف. اذا اقسام التوحيد، هذا كنا في الدرس الماضي بالمناسبه، اقسام التوحيد ثلاثه، التوحيد اقسامه ثلاثه، وهذا كتاب التوحيد. المؤلف يتكلم عن نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. طب ما هي أنواع التوحيد ثلاثة؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أي أنك تفرد الله، التوحيد والإفراد، إفراد الله أنه الرب. أنا عندما أقول هذا ربي، دائما أقول هذا ربي، وكثير بحكيها ربي. طب شو يعني ربي؟ أنا أقول ربي، إيش يعني ربي؟ الرب لها معاني كثير في اللغة العربية. رب البيت الأب، رب الأمر رأسه مثلا. طب الرب، الرب ربي، ما هو ربي؟ من ربي؟ ربي الله. طب إيش يعني ربي؟ ربي هو، عندما أقول هذا ربي يعني هو خالقي، لا خالق غيره. هو المالك، مالك الملك، لا مالك غيره. هو مدبر الأمر، لا يدبر الأمر سواه. هو الذي يحيي ويميت، هذا معنى عندما أقول كلمة الرب، هذا يعني. فإذا قلت أنه هو الذي خلقني ورزقني وأحياني وأماتني ويحييني ويميتني، وهو الذي يدبر جميع أمري، وهو مالك الملك. أنا عندي ملك بيت أو سيارة أو عندي كتاب أو عندي تلفون، هذا ملك، لكن ملك قاصر، ملك قاصر فأي لحظة يؤخذ مني ومحسوب علي ومحاسب علي. إذن هذا ليس ملكا كاملا، لكن الله عنده الملك التام، أليس كذلك؟ فتتحول حياتنا وما نملك هي أمانات بين أيدينا فعليا. لذلك الله هو المالك، فطالما أنه هو الرب الخالق المالك المحيي المميت المدبر له الأمر سبحانه جل في علاه، وجب علي أن أعبده وحده، لأنه طلب مني أني أنا أعبده وحده. وهذا القسم الثاني، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، أي إلا أن يعبد الله وحده. لماذا أعبد الله وحده؟ هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، هو الوحيد المستحق للعبادة. لماذا هو الوحيد المستحق للعبادة؟ لأنه الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، لأنه ربي. ومن هنا في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله، هذا عبادة. عندما تقول الحمد لله أنت تتعبد الله بهذا اللفظ بالمناسبة وتأجر عليه. عندما تقول الحمد لله، عندما تخلص أكل قل الحمد لله، واحد يسألك كيف حالك الحمد لله، ألا تعلم أنك تأخذ أجر بهذه الكلمة؟ لأنها عبادة. طب لماذا تحمد الله؟ في سورة الفاتحة بحكي لك لماذا. الحمد لله رب العالمين، أي لأنه رب العالمين فالحمد لله والعبادة له. شوف كيف المعنى، كما قال ابن كثير لما ذكر في سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم. أول آية في سورة البقرة في القرآن الكريم ترتيبا هذه الآية التي فيها طلب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم، يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين النار وقاية. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، هو الله، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا من اللي بيعمله؟ الرب. لذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه كذا. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، ما تجعلوا له شركاء وأنتم تعلمون أنه هو الذي يفعل ذلك. فقال ابن كثير في هذه يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فهذا معنى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللام هذه لله، اللام لي هذه تسمى لام الاستحقاق، أي أن الله مستحق للحمد. لماذا؟ لأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. تخيل، جميل المعنى. لما تصير تقرأ الفاتحة بتتدبر فيها بتستمتع بتستفيد بتخشع، ففهمك للآية تفسيرها يزيد خشوعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهو المقصود في هذه الآية قول المؤلف قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، أفرد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه القرآن الكريم أو على سنة أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، فلا أقول كيف لأنهم ولا يحيطون بعلمه، ولا تحريف، يقول استوى العرش لا يقول استوى على العرش، استوى بمعنى استوى على وارتفع، ولا تعطيل، الله يقول استوى قول ما استوى ما يجوز، ولا تمثيل، لا أقول استوى مثل استواء المخلوقات، معاذ الله، استوى يليق به سبحانه جل في علاه. هذا التوحيد الثالث. الكتاب الذي بين أيدينا يركز حقيقة على التوحيد الثاني، توحيد الألوهية، وإن كان يتكلم في كثير الأحيان على توحيد الربوبية، لكن تركيزه على توحيد الألوهية، توحيد العبادة. تدرون ليش؟ من يعرف؟ من يعرف؟
لأن المشركين كانوا يقرروا أن الله ربهم.
لأن المشركون، المشركين في مشركي قريش والكفار عموما قديما وحديثا، ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق، كانوا يؤمنون بهذا أصلا. حتى في القرآن الكريم ما هي مشكلتهم؟ قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ليش؟ في آلهة كثير هم بيؤمنوا بهذا، بس ليش إله واحد؟ ليش هو إله واحد؟ لأنه هو الرب الوحيد. فليش أنتوا ليش بتعملوا آلهة كثير وكلها ما بتستحق؟ فقال تعالى: ولئن سألتهم يا محمد، سألت قومك من خلق السماوات والأرض، هذا توحيد ربوبية، لا يقولون إيش
الله.
حسنت، الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألت، إذن أنتم تقرون أن الله هو الخالق، أي تقرون بتوحيد الربوبية. فلماذا لا تقرون توحيد الألوهية؟ لذلك أكثر المشركين ودعوة الأنبياء عموما من أجل توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي يركز عليه المؤلف. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما كان المؤلف بالمناسبة يبين لك معنى كتاب التوحيد الذي دخل فيه. أولا أتاك بالآية يقول لك أريد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، هذا كتابي، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم جاءك بالآية الثانية قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الله تعالى بعثنا في كل أمة من الأمم رسولا. رسولا هذه كلمة مطلقة، قد يكون واحد قد يكون أكثر من رسول بحسب الزمان بحسب المكان بحسب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قد جاء أنبياء كثر على أمم. ماذا 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 يطلبون من أقوامهم وماذا يأمرون أقوامهم؟ أن اعبدوا الله. هذه أن هذه تسمى أن التفسيرية، أي هذه التي تستطيع أن تقول بعدها كلمة قل أو قولوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن قولوا لأقوامكم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله بالمناسبة. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوه ولا تشركوا معه أحدا. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله مستحق للعبادة، لا إله بحق، إلا الله هو المستحق للعبادة. كلمة لا إله أنت الأصل أن تنفي جميع الآلهة وتنفي وجودها ما هي موجودة، لكن تنفي استحقاقها للعبادة ثم تثبت استحقاق العبادة لله وحده إلا الله. هذا معنى عبود الله واجتنب الطغوت. كل الأنبياء، لذلك يقول المؤلف هذا سبب كتابي التوحيد، توحيد الألوهية، من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الجن والإنس مخلوقون للعبادة بهذه الآية الأولى، وأن الأنبياء ما أتوا إلا من أجل هذا. هذا الأساس، وإن كان هناك أشياء أخرى لكن هذا الأساس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن التفسيرية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قولوا لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأكثر الأقوام كذبوا. قال تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه آية في سورة الإسراء، آيات، هذه آيات الوصايا التي نزلت على بني إسرائيل. بالمناسبة هذه الآيات التي في سورة بني إسرائيل، التي في سورة الإسراء وهي تسمى سورة بني إسرائيل بالمناسبة، حقيقة هذه موجودة في التوراة، موجودة عن إحسان الوالدين، موجود عن عدم عن تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم أكل مال اليتيم، وأن لا تقول ما ليس لك به علم ولا تقوى ما ليس لك به علم. وأهم شيء ذكر فيه أولا وقضى ربك، بداية الوصايا إيش هي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه. وقضى ربك، وقضى أي أمر وكتب وقدر، قضاء أي طلب، قضاء شرعيا. فالله يحفظوها وراح أسألكم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. القضاء قضاء، كما هو القدر قدرا، كما هي الإرادة إرادتان، كما هي الكتابة كتابة، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو الذي قضاه الله أي أمر به شرعا أن تفعله، وقد يقع وقد لا يقع، ويكون فقط فيما يحبه الله. القضاء الشرعي وهو بمعنى الإرادة الشرعية، وهو بمعنى الكتابة الشرعية، وهو وكتبنا على بني إسرائيل كذا وكذا، هي معنى في كتاب، وهو بمعنى الإرادة والقدر الشرعي. كل ذلك بما هو ما أمر الله به شرعا، ويكون فيما يحبه فقط، وقد يقع وقد لا يقع. ثلاث أشياء احفظوها في القضاء الشرعي، وهو نفس الأمر الشرعي والإرادة الشرعية والقدر الشرعي والكتابة الشرعية. أولا شرعا أمرنا به شرعا، ثانيا يحبه الله، ثالثا قد يقع وقد لا يقع. أعطيني مثال، من يعطي مثال؟ من يعطي مثال بالقضاء الشرعي؟ طيب قضاء الشرعي هو نفسه الإرادة الشرعية، طبعا إرادة تجد في القرآن الكريم يريد الله، أراد الله، هو نفسه القدر الشرعي قدر الله، هو نفسه الكتابة الشرعية كتب الله، تمام.
القضاء الشرعي وعلى نفس الجميع بالقيس. أولا شرعا، شرعه الله أي أمر به شرعا، يعني شرعه لك، طلبه منك، تمام. ثانيا فيما يحبه الله فقط، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب لك شيئا لا يحب، لا يشرع لك شيئا لا يحبه، لا يمكن يشرع، يعني يأمرك بشيء هو يحبه. ثالثا قد يقع وقد لا يقع، يعني ممكن تسويك وما تسوي،
يعني أنت قدر الله وما شاء
فعل. لا مثال، بدي مثال عمل. لا
الصلاة،
سند، الله شرع لنا الصلاة ولا ما شرعها؟ شرعها؟ شرعها. الله يحب الصلاة منا ولا ما يحب الصلاة منا؟ هل الجميع يصلي؟ إذن هذا يسمى القضاء الشرعي، شرع لنا الصلاة لأنه يحبها وهنالك من يفعلها وهنالك من لا يفعلها. شرع الله لنا أن نعبده ولا نعبد غيره، وهذا يحبه الله، وهنالك من يعبد الله وحده ولا يشرك به وهنالك من يشرك بالله. شرع لنا أن نبر بالوالدين، لذا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن نحسن الوالدين، والله سبحانه وتعالى يحب الإحسان إلى الوالدين، وهنالك أناس يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم وهنالك أناس لا يحسنون. هذا يسمى القضاء الشرعي، الأمر الشرعي، الإرادة الشرعية. القسم الثاني القضاء الكوني، الإرادة الكونية، القدر الكوني، الكتابة الكونية، وهي التي لا بد أن تقع، وهي التي لا بد أن تقع من كلمة كون، كن، كن، بده يصير، لا بد أن يقع، وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله. مثل ذلك، مثال موت الأنبياء، موت الأنبياء يقع ولا ما يقع؟
يقع.
هذا لأنه إرادة كونية، الله يريده كونا، ولكن الله لا يحب ذلك، الله لا يحب موت الأنبياء لأنه لا يحب ما يحزنهم. المرض إرادة كونية، يمرض المؤمن، الله لا يحب المرض على المؤمن، الله رحيم بالمؤمن، لا يحب له أن يمرض لكنه يريده كونا بالدقة. الظلم إرادة كونية، قضاء كوني، بده يقع، الله ما يحب الظلم لكنه يقع. طب لماذا يقع الكفر وموت الأنبياء والقتل والظلم إرادة كونية؟ ليش بقى؟ ليش الله يقضيه كونا؟ ليش الله يريده كونا؟ ليش الله يقدره كونا؟ لحكمة ما نعرفها، قد نعرفها، حكم عند الله، منه ما يكون فيه ابتلاء للمؤمن أو عقاب للكافر أو تمحيص للأمة أو رفع الدرجات لهذا العبد، أو هذا العبد مثلا له درجة في الجنة، الله يريد له أن يدخل الفردوس الأعلى بمرضه، صلاته ما بتكفيه، صدقاته ما بتكفيه، وعنده ذنوب، لذلك الله جعله يمرض عشان إيش؟ يرتفع درجاته أو يكفر سيئاته. تخيل، هذا كله من ضمن القضاء الكوني. إذن عندنا قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني. هنا تعلمنا شغلة في هذه الآية، قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، من ذكر يا رعد، وقضى قضى شرع كونا، قضى شرعا، إيش هذه؟ أحسن، شرعا، قضى أي شرع لنا، وقضى ربك هو البعض معنا شرع ربك. طب ليش بحكي هيك؟ ارجع إلى بداية السورة، سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. هسا أنت رعد، بلاش رعد، إيش اسمك عفوا؟ عمار. أنت بدي أسألك سؤال في هذه الآية، وقضينا، إذا في قضاء يا شرعي يا كوني، كلمة قضى، كتب، أمر، أراد، هذه كلها يا كوني يا شرعي في القرآن الكريم أو في السنة، تمام؟ الآن بسألك، بدي أشوف الآية ونقرأها إياك وانت احكي لي هي قضاء شرعي ولا قضاء كوني. احنا عرفنا هون وقضى ربك شرعا، صح؟ قضاء شرعي، صح؟ طب نيجي على الآية في بداية سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء شرعي ولا كوني يا عمار؟ كوني؟
لا، قضاء،
هو قضاء، لكن كوني ولا شرعي؟
لا، قضاء شرعي ولا كوني، كوني.
ليش؟
لأنه هو إنه رب العالمين قضى بهذا الشيء إنه يصير.
أحسنت، مع إنه الجواب بسؤال مش إلك، بس أحسنت الجواب، صح؟ طيب إيش اسمك؟
محمد حسان.
محمد حسان، جزاك الله خير. إذا فعلا هي قضاء كوني لأنه الله ما بيحب الفساد، صح ولا لا؟ أنت من سوريا كأنك؟
أنا من سوريا.
طب ليش الله قضى إنه النصيرية يقتل أهل السنة بسوريا؟
لأنه قضى رب العالمين هيك يصير.
بس مش معناتك نستسلم ونقول خلاص يلا قضى ما لناش دخل، لا.
لا لا،
الله بده إياك تتدخل وتعمل الأسباب لإزالته، بس بده يمحص. والطفل اللي مات والدمار اللي صار قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. لكن في أناس بدهم يدخلوا النار بهذا الفعل، وفي أناس بدهم يدخلوا الجنة بهذا الفعل، وفي أناس بدهم يدخلوا النار لأنهم ما أزالوا هذا الفعل، وفي أناس الله سبحانه وتعالى بده يكفر عن ذنوبهم، يرفع درجاتهم إلى آخره، لأنه قضاء كوني ربنا بده يسر، حكم عند الله. وهذا معنى ولله الحكمة البالغة. جيد، نرجع لموضوعنا. إذن أول آية ذكرها المؤلف قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوحدون، هذا كتاب التوحيد. وأيضا أتى بالآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحيد. عشان هيك كتاب التوحيد لأنه مهم، لأنه كل الأنبياء جاءوا من أجل هذا. الآية الثالثة وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، ألا تعبدوا إلا إياه هذا معنى إلا الله. إذن هو التوحيد صح. قال تعالى، قال المؤلف وبالوالدين إحسانا، قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله. بعطيكم فائدة مهمة جدا، هذه طبعا فوائد بتعيشها في حياتك في القرآن الكريم، ما بتقرأ تذكرها. أي أمر الله يأمرك فيه أمر واجب في القرآن الكريم، إلا إذا جاءت قرينة تصرف عن ذلك. فعندما قال تعالى واعبد الله هذا فعل أمر، واعبد افعل صح، إذا هنا أمر. ماذا يأمرنا الله؟ واعبد الله، يأمرنا بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا هذه كلمة نكرة، شيئا نكرة، إيش الشيء؟ مش معروف. لكن الله يقول لك ولا تشرك به أي شيء، ولا تشرك به أي شيء. يا مجد في أصول الفقه احفظها لك يا مجد، هي خاصة يعني أنت ما تسمع، هي للجميع طبعا. ولا تشرك به شيئا، يقول العلماء في أصول الفقه النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. كيف يعني؟ النكرة هنا كلمة شيئا نكرة صح، كلمة نكرة. شو يعني النكرة؟ النكرة التي قل لك شيئا. طب إيش هو الشيء يا محمد حسان؟
شو الشيء؟
قل شيئا، أنا حكيتك إيش هو، شو هو ما عاد. إذا نكرة صح؟ لو حددت لك قلت لك هذا الشيء ما عاد نكرة، صار معرفة. لو قلت لك جاءنا رجل، مين هو؟ رجل، نكرة. لو قلت لك جاءنا الرجل الذي تعرفه يا عمار، قل لي بعرف، مش نكرة، أنت حددت لي الرجل بقال لي التعريف، صار معرفة. فقابله شيئا نكرة. يقول العلماء في أصول فقه النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط، خلينا بس عن النفي والنهي أهم شيء، تفيد العموم. طب إيش النفي يعني؟ إيش النفي؟ إيش النهي؟ النفي يعني لم يفعل، لا يفعل، نفيت، نفيت الشيء. النهي لا تفعل، تمام؟ نهي الآية هون قال تعالى ولا تشركوا، نهي صح؟ جاء بعدها شيئا نكرة، هذا معنى نكرة في سياق النهي. جاءت نكرة في سياق نهي، النكرة شيئا في سياق النهي ولا تشركوا. هذه الجملة ولا تشركوا به شيئا تفيد العموم. إيش يعني تفيد العموم يا هاشم؟ يعني لا يجوز للمؤمن أن يشرك بالله بأي شيء. مش واحد يقول لي لا ما هو ممكن الشرك الكبير هذا عادي صعب وكفر، بس هذا ممكن ربنا يسامحنا. ربنا بيحكي لك ولا تشرك به أي شيء، لا بطواف حول القبور وعبادة القبور، ولا عبادة الأصنام، ولا بدعاء الميت، ولا بدعاء الأولياء، ولا بأي نوع من أنواع الشرك. بهذه الآية ولا تشركوا به شيئا، جيد، هذا معنى قول العلماء في أصول الفقه نكرة في سياق النهي. أفادتني العموم، عموم الشرك ممنوع، عموم الشرك ممنوع. طيب قوله تعالى واعبدوا الله، قلنا التوحيد الألوهية هو توحيد العبادة صح يا يوسف؟ من وين قلنا هذا الكلام؟ من يعرف؟ أنا قلنا قبل شوي توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، بس جبنا الآية قبل قليل عشان أحفظ الأدلة. وين الدليل على أن التوحيد الألوهية؟ ذكرت آية توحيد العبادة الذي يريده المؤلف. إيش يا جمج؟
يا أيها الناس اعبدوا ربكم،
هاي آية ذكرت عندها بدي من كلام المؤلف
بني إسرائيل.
لا، وقوله تعالى أحسنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون. طب ما معنى العبادة؟ الله يقول إلا ليعبدون، طب ما هي العبادة؟ ذكرناها في المقدمة بدي أعيده للفائدة حتى تنتبهوا. العبادة إذا أردت العبادة كمصدر، إذا أردت العبادة كمصدر، في اللغة العربية شيء اسم مصدر وشيء اسمه اسم فاعل، شيء إشي اسمه فعل، شيء اسمه فعل مضارع، شيء إشي في شيء اسمه صيغة مبالغة، في شيء اسمه اسم مفعول، أشياء كثيرة جدا. المصدر هو الحدث من غير زمن. العبادة إيش يعني؟ يقول عبادة إيش يعني؟ عبادة كمصدر، العبادة بمعنى التعبد. طب شو يعني التعبد؟ إيش أنا أقول أنا بدي أتعبد؟ شو يعني أتعبد؟ العبادة لله، العبادة هو التذلل. ومن هنا يقال هذا طريق معبد. إحنا عندنا في اللغة العربية نقول طريق معبد. إيش يعني معبد؟ مذلل تستطيع أن تسير عليه، صح؟ هذا معنى معبد. والله عبدونا الشارع، شوف كيف الكلمات العامية، ما هي لغة عربية أصلا. والله عبدونا الشارع يعني ذللونا إياه وسهلوه عشان نمشي عليه. طب العبادة هي التذلل. تذلل لمن؟ لله. العبادة لله، التذلل لله. بماذا أتذلل لله؟ التذلل لله بفعل جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه. هيك بكون أنا ذليل لله، أن أفعل جميع أوامره وأجتنب جميع نواهيه، وهذا يكون في قلبي مع المحبة والتعظيم. الله أكبر، الله أكبر. هذا يكون في قلبي، أنا أعبد الله محبة له وتعظيما له. لماذا أنا أعبد الله؟ لأنه أحب الله. ومن هنا يقول علماء المحب لمن أحب.
أشهد أن لا
إله إلا الله. يقول علماء المحب لمن أحب مطيعه، فأنا لما أعبد الله محبة له أتذلل لله محبة له. كيف أتذلل لله؟ بفعل جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه. فالعابد لله حقيقة هو الذي يفعل جميع الأوامر وينتهي عن جميع ما نهى. وكلما ازدادت عبادتك، كلما ازددت امتثالا لأوامر الله، كلما ازددت عبادة لله. وكلما قللت من امتثالك لأمر الله، كلما قلت عبادتك لله. ففرق بين عابد وعابد، صح؟ هنالك من يعبد، هناك من لا يعبد أصلا، هنالك من يعبد ويقصر، وهكذا. هذا هو العبادة، بمعنى العبادة المصدر، أي العبادة بمعنى التعبد. وهنالك عبادة تقول لي طب والله الصلاة إيش هي؟ يقول لك عبادة. طب بر الوالدين عبادة. طيب الصيام عبادة. طب إيش يعني؟ تقول لي قبل شوي بقول لي العبادة هي التذلل، هسه بقول لي الصلاة عبادة، فهمني. بقول لك العبادة بمعنى التعبد كمصدر هي التذلل. لكن إذا سألتني عن العبادات المطلوبة بعطيك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو الشيخ تعريف شيخ الإسلام؟ يقول العبادة أي المطلوبة منك هي كل اسم يحبه الله ويرضاه. مش كل اسم، عفوا، هو اسم جامع، هو اسم جامع. كلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله عبادة. من إيش؟ من أقوال التسبيح يحبها الله، هذه عبادة. والأعمال مثل الصلاة عبادة، والنية الحسنة قول القلب نية عبادة، والخوف من الله هذا أفعال قلبية. الخوف بجوز ما تظهر بس في قلبك موجود فعل قلب، هذه عبادة. لذلك يقول اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. خلينا نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية هذا الدرس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدي منكم مرة جاي اللي حكيناه تذكروه يا شباب، وعشان راح أسأل فيه عشان نستفيد. كتابك معك، قلمك الرصاص معك. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يغفر لنا وأن يصلح قلوبنا. آمين وإياكم.